لا يغرنكم بالله الغرور. ثم أما بعد، فثمانية ومائة مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وخمس وثلاثون، كلها في عام 1417 للهجرة، نوع واحد فحسب من أنواع السموم الفتاكة، نوع واحد فحسب جاءت به الإحصاءات الرسمية لأعداد من الحبوب المخدرة ضبطت في ذلك العام، وثلاثة وأربعون ومائة ألف وخمسة وعشرون كيلوغرام ضبطت من مخدر في ذلك العام القريب. إنه شبح مخيف جاثم فوق صدر الأمة يدلع الأخضر واليابس، يتحول متعاطي هذه السموم من قمر مضيء في بيت أبنائه إلى حصية منبوذة على سطح الغبراء تطأها النعال وتدوسها الحوافر والأقدام. تنساه زوجه المسكينة أو قلت تنساه بعد أن هبطت آلامها وأحزانها وهمومها إلى قرارة نفسها، فأودعتها هناك بعد أن أغلقت عليها بابا من الصمت الرهيب يطوي الأحمال الثقيلة من الهم والكمد. مصائب شتى جمعت في مصيبة ولم يكفها حتى قفتها مصائب. حياته عياذا بالله ضجر، أدخمته الجراح وابتعدت عنه الأفراح، حياة كلها ضجر لا روح فيها وكسل لا نشاط معه واضطراب لا مساك له. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الحسن رحمه الله: إن شيطان الفاجر ذهين كاس سمين، وشيطان المؤمن مهزول أشعث عار أغبر. نفس المدمن والعياذ بالله نفس مريضة ذهب نورها وانختل بهاؤها. أما النفوس المطمئنة بالحياة والإيمان فإنها نفوس متوقدة، وإن على المشيب المفارق منها كما قال أبو الطيب: وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو أن ما في الوجه منه حراب. يتيه المدمن مع صحبة الفساد، حيث أصبح من خاصتهم، لا يفارقون مجلسه حيث كان، ولا تزال نعالهم وفعالهم خافقة وراءه في غدواته وروحاته. فاستحال لذلك أمره وتنكرت صورة أخلاقه وأصبح منقطعا عن أهله، لا يراهم إلا الفينة بعد أختها. فصحبته الفاسدة قادت إلى شر الطريقين وسلكت به أسوأ السبيلين، فأصبح مستهترا مقامرا لا يلوي على شيء ولا يستحي من شيء. والوجوه مرايا النفوس تضيء بضيائها وتظلم بظلامها. لقد كان كل من بث شعرة في وجهه شمم ضاحكا تموت فيه ابتسامة لامعة. أما وقد وقع فيما وقع فيه فقد تبدلت حاله، ضاقت نفسه وأظلم قلبه وذهب بهاؤه. لبس الهرم قبل أوانه وأوثى على الستين قبل أن يسلق الثلاثين. قد استرخى حاجباه وثقلت أجفانه وجمدت نظراته، قد تهزل عارضاه وتجعد جبينه واستشرف عاتقاه، وصار من يراه يرى ظلا من الظلال المتنقلة أو حلما من الأحلام السارية. إذا سئل عن حاله نظر إلى الأرض وأطرق إطراق من يرى أن باطن الأرض خير له من ظاهرها، يرى غيره نظرة شجراء، فإذا نصحه قريب أو حبيب شتمه ودفعه، كما يدفع النائم المستغرق عن عاتقه من يوقظه من رقدته. قد انحدرت حاله حتى صارت زوجه عاجزة أن تجد سبيلا إلى القوت، فأبكاها ذلك، أبكاها أن ترى ولديها وابنتها باكين بين يديها، حتى لربما لم تر إلا ما يراه من أغواه الشيطان، فتلحق في تلك الحال بزوجها في ركب الإدمان، أو قد تركب سبيلا فاسدا آخر، أو تذهب كثيرة باقية تسأل أهل الخير مما لله. ويا لله العجب يوم تتذكر المسكينة أياما كانت تتقلب فيها بالنعيم بين زوج كريم وأولاد كالكواكب الزهر حسنا وبهاء. أما الأبناء فلربما والعياذ بالله تبعوا أباهم في غيه وتقيلوه وحذوا حذوه، لأن الابن نزيع أبيه يطأ مواقع قدمه ومواقع سيرته، فيكون الأبناء وكأنهم شقوا من نبعة واحدة. أما من ابتلاه الله بذلك من الشباب فأمرهم جد عجيب، شباب فيهم شيخوخة الهمم والعزائم، فالشبان يمتدون في حياة الأمم وهم ينكمشون، لقد خف بهم العدد حتى ثقلت عليهم حياة الجد، فأهملوا الممكنات فرجعت إليهم كالمستحيلات، لقد خف بهم العبث والعبث قد هون عليهم كل صعب فاقتصروا، فإذا رجولة أجسامهم تحتج على طفولة اهتماماتهم، يدعو الواحد منهم صاحبه ليكون له نصيرا، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. أيها الإخوة في الله، إن نوعا واحدا من المخدرات والمسكرات ليعمل في الأمة عمل جيش أجنبي جرار فاتح، فكيف إذا تكاثرت الأنواع والجيوش؟ أيها الأحباب، إن الكميات المضبوطة من قبل المسؤولين في هذا الشأن واصطفى الله المخلصين منهم وحماهم لتبلغ أمرا عجبا. لا أحب أن أكدر عليكم صفو يومكم هذا بتعداد أرقامه شبه الفلكية. إن المدمن المسكين أو شارب المسكر ومتعاطي المخدر يرى أن ما يقوم به جانب للسعادة من أقصر طرقها، وهو ينسى أن الله تعالى إذا حرم شيئا فإنما يحرمه لما فيه من الضرر. أما النفع فمزعوم مؤقت يقف عند حد الخيال والسباحة في عالم المجهول، مما يوقع المبتلى بشعور غريب على نفسه يظن أن به الراحة والسعادة. كم من قصة واقعية مؤلمة بدأ خيط الإدمان فيها من جلسة واحدة مزت فيها أيدي الخونة حبة من الحبوب التي يسمونها فيما بينهم حبة الحب والخيال، وهي حبة الإجرام والدمار، ثم تتابع بعدها السلسلة العفنة لتورد صاحبها العطب فيقع فريسة سهلة لأنواع من المخدرات والمسكرات، قد يخطئ في وجه جرعة منها فتودي بحياته سريعا. وإني لأعرف شابا سقط ميتا من تعاطي المخدرات قد توفاه الله في دورة المياه أكرمكم الله وهو يتعاطى جرعة مخدر والعياذ بالله. وذكر أن رجلا كان يعيش في أسرة مطمئنة هادئة مستقرة قوامها زوجة صالحة مطيعة وابن وزهرتان حتى جاءت صحبة السوء في سفر من الأسفار المشبوهة التي يدعى أنها للنزهة غير أن المرء فيها قد يفقد مروءته ودينه. جاءه جلساء السوء بحبة تنسيه همومه كما يزعمون ثم تطور به الحال حتى صار مدمنا يبيع كل ما يملك حتى باع أساس داره قطعة قطعة ولم يبق لأبنائه غير غرفة واحدة فيها فراش متواضع. هاج في يوم من الأيام طالبا من زوجه الصالحة مالا يتناول سمه الفتاك فرفضت أن تعطيه آخر ما لديها من المال الذي جمعت يوم باعت حليها وحلي ابنتيها أرادت حقوقا لهم بعد حين. فأراد المجرم أن يستل هذا المال منها فرفضت بعد أن وعظته ونصحت بأن يقلع عن فساده فاستشاط لذلك غضبا وأزبد وأرعد حتى لما زاد أزب الشيطان له وأصبح لا يرى أمام عينيه إلا صورة المخدر هرع إلى تهديد المسكينة بالسكين وصغارها من حولها يرسلون إليه بدموعهم ما قد حارت أمهم أن تتفوه به وفي غير شعور منه. وبأثر هذا المخدر اللعين غرزت سكين في صدر زوجه أم صغاره فإذا بالدنيا تسود في وجهه فيسقط مهووسا قد فقد عقله حتى أودع السجن يقضي فيه ما بقي من أيامه. أما الصغيرتان فأخذتا إلى إصلاحية في ذلك البلد العربي حيث تنكر لهما كل قريب وحبيب. ومضت الأيام والسنون مضت بالصغير الكثير فإذا بالقصة تكبر معه كل يوم حتى قاده جلساء السوء إلى حال مشابهة مع ممارسة للفواحش في دور البغاء السوداء أكرمكم الله. ويطير منا العجب إذا علمنا أنه قد التقى إحدى أختيه اللتين انقطعت أخبارهما عنه منذ زمن بعيد يلتقيها ولكن أين يلتقيها؟ يلتقيها على تلك الفرش السوداء وقد رأى الحزن يقيم عليها. وبعد سؤالها عن علة ذلك ذكرت له أن أباها قد طعن أمها بسكين أمام أخت لها وأخ يكبرها بعام. أن يلقى الأخ أخته في ذلك المكان أمر يطير منه العجب ويحترق له الفؤاد حزنا وألما لوعة لا تزال تقيم الإنسان وتقعده وتزود عن عينيه سنة الكرى. وهكذا ضاعت لبنة من لبنات المجتمع بشر اتباع الهوى مع صاحب السوء. وذكروا أن رجلا يبلغ من العمر 45 يعيش مع أمه وزوجه وأطفاله 5 وكانت مشكلاته كثيرة مع الجيران بسبب السكر والمخدرات. وذات ليلة الليلاء كانت زوجه وأطفاله عند أخوالهم فبقي في البيت ووالدته سكر وتناول المخدر ثم ركبه الشيطان فأخذ السكين وبحث عن والدته التي كانت نائمة في سطح المنزل فلما سمعت الجلبة استيقظت إذ أيقظها الله وإذا بولدها يصعد الدرج وفي يده السكين فخافت ونزلت مع الدرج الثاني، فأخذ يطاربها بسكره حتى صعدت مرة ثانية إلى السقف وصاحت بأعلى صوتها تستنجد بالجيران، فحضروا وكان الولد العاق قد أحكم الباب بالمفتاح، فتسلقوا سور الصف وهددوه بالسلاح فلم يمتثل، وأخيرا تحايلوا ثم قبضوا عليه وبلغوا عنه. أما الأم المسكينة فقالت اقتلوه اقتلوه، لا أريده ولدا لي، إني أخاف منه وأخاف على أولاده، نعوذ بالله من هذه الحال، ونسأل الله أن يحفظنا وأن يستر علينا وعلى إخواننا المسلمين. أما القصص المشابهة فكثيرة لا تحصى حين تروى، والمجرم بحق المجتمع ليس من يتعاطى هذه المخدرات فحسب، بل هو من يتعاطاها ويقتنيها، والمجرم بحق المجتمع من يتاجر فيها ويروجها بين المتهالكين، والمجرم بحق المجتمع من يتستر على أمثال هؤلاء ومن يحميهم ويصد عنهم يد العدالة بل سيفها. ولهذا كله جعل الله تعالى هؤلاء أذلاء فقراء، وإن ابترت وجوههم عن ابتسامة مكلومة. وحين حرم الله هذه المسكرات والمخدرات والمفترات حرمها لحكمة، في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية: وكل خمر حرام. وعند الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه: وهذه الحشيشة الصلبة حرام، سواء سكر منها أم لم يسكر منها، حرام باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر ابن حجر الهيثمي في زواجره 120 مضرة دينية ودنيوية للحشيشة وما يقاس عليها، بأنها تورث النسيان وموت الفجأة واختلال العقل وفساده، وتفسد الأسنان، وتديم الرعشة في الأطراف، وتورث أمراض الجدام والبرص والسل، وتذهب الحياء والمروءة، وتورث عشو العين، وتذهب الحضنة، وتجلب كثرة النوم والكسل، وتحدث صداع الرأس، وتقطع النسل، وتجفف بواعثه وأسبابه، وتورث العنة، وتنسي الشهادتين عند الموت، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والهدي المستقيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها. مما تورثه قلة الغيرة وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثا وإما معفونا وإما كليهما. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعا كان أم جامدا، عصيرا أم مطبوخا، فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور، لأن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك النص الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. وقال كذلك رحمه الله: إنما حرم الله على هذه الأمة ما حرم لقدره، وتحريمه له حماية لهم وصيانة عن تناوله، وهو يكسب الطبيعة والروح صفة الحب. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المسلمون، لقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريم المخدرات والمسكرات وتجارتها وتعاطيها، سواء كانت طبيعية أم مصنعة، فالكسب منها حرام حرام، يعذب به صاحبه يوم القيامة، وعلى المسلم الإبلاغ عن هؤلاء المفسدين وعدم السكوت عنهم ولو كانوا من أقرب الأقربين، بعد أن يبذل النصح والوعظ، وإلا فالحث والتأديب. وهذا كله مما سماه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ورسوله ولعامة المسلمين وعامتهم، كما في حديث أبي رقية رضي الله عنه. أيها الإخوة في الله، وهكذا يكون المدمن والعياذ بالله بائعا لدينه وعرضه وكرامته. فكم مدمن على المسكرات والمخدرات أهدى ابنته إلى مروج السموم والعياذ بالله، كم مدمن على ذلك وقع على محارمه في لحظة غيابه بشكره. وقد أفتى أهل العلم أن من تناول المسكر مختارا بغير عذر، عالما بذلك، فإنه مسؤول عن كل جريمة يرتكبها أثناء سكره عامدا أو مخطئا، يعاقب بعقوبتها، لأنه أزال عقله بنفسه وبسبب هو في ذاته جريمة، ولأن إسقاط العقوبة عنه حينها يفضي إلى انتشار المسكرات بالتشجيع عليها، ويفضي إلى انتشار الفوضى الأخلاقية وعدم الاستقرار الأمني. ويكفي متناول المخدرات إثما على إثمه أنه لا يحل له قربان المسجد حتى يصلي، ولا تصح صلاته حتى يعلم ما يقول، ولا تقبل منه حتى يتوب. فالخمر أم الخبائث. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، فعلقته امرأة أغوت، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنها تدعوك للشهادة. قال: فانطلق مع جاريتها، فطفق كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة مضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال عثمان رضي الله عنه: فقال الرجل: بل اسقيني من هذه الخمر كأسا. قال: فسقته كأسا فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الغلام. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. أيها المسلمون، وقبل أسابيع قليلة وفي هذه البلاد بفعل مخدر خبيث وقع شاب مدمن للخمر والمخدرات، وقع على أخته من أبيه وأمه، وقعت الكارثة فذهب بها أهلها إلى المشفى بعد أن أخفت ما كان من أخيها، سقطت مغشيا عليها في البيت من آثار ذلك. فذهب بها أبوها وأمها، ذهبوا بها وقد صعق الأب والأم، صعقا وهما يستمعان إلى الطبيبة تقول: مبارك مبارك، ابنتكم حامل. تبا لها، تبا لهذه المخدرات اللعينة، ولعن الله من أدخلها وساعد في ترويجها وتوفيرها. فتنبهوا يا مسلمون، تنبهوا لأنفسكم ولأهليكم، وأوصوا أهليكم بالحذر، فإن مجلسا واحدا مع البطالين والبطالات كفيل بانهيار أسر عديدة وتقويض بنيانها. تنبهوا وأوصوا أولادكم وبناتكم ونساءكم، أوص زوجك أيها الأخ الحبيب بألا تقبل شيئا غريبا يشم أو يعك أو يغرز في مجلس بريء كما يقال، بل كن قيما على أهلك ولا تسمح لهم بمجالسة المشبوهين والمشبوهات. وأوصي أبناءك وبناتك بذلك، اجلس معهم جلسة توعية فإن خطر المخدرات عظيم. أوصهم بألا يقبلوا شيئا من ذلك. وإنني من باب المحبة لإخواني والنصح لأخواتي أحذر من مجالس عديدة تنتشر أيام الدراسة في خلوات شبابية لدى الجنسين لدعوى الدراسة والمراجعة على أرصفة مشبوهة وفي أماكن خفية، حيث يستنفر الطلبة والطلاب فتتبادل الأيدي حبوبا مهدئة أو مسهرة تبدأ هكذا ثم يتطور الحال. فانتبه بارك الله فيك ولي الأمر، وكن وصيا على ثلجات كبدك، وحذر أبناءك من جلساء السوء، فهم غالبا في أول الطريق سبب، بل هم كذلك في كل حالات الإدمان. وإياك إياك 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 والدلالة الزائدة عن حده لئلا ينقلب الأمر إلى ضده. فكم ذنب مولده دلال، وكم بعد مولده اقتراب. مشى الطاووس يوما باختيال، فقلده بمشيته بنوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، ولا سيما إن كان نظيرا حتى رأى غيره يفعله ففعله. فإن الناس كأسرى بالقطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. واحذر أيها الأب، واحذري أيتها الأم، احذرا من قرناء السوء وجند إبليس، فإنهم يخترعون من وسائل الإفساد شيئا عجبا. فواحدهم لا يريد أن يرى قرينه هادئا حسن الحال، حتى قال أحدهم: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى في الفسق حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. ويقول عنهم الله جل جلاله في كتابه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أيها المسلمون، وكما يقع المدمن بفعل قرناء السوء فإنه لا يسقط في ذلك إلا لضعف إيمانه بالله وصلته به وبذكره والمساجد والتعبد له، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقع كذلك لما يجده من فراغ في الوقت، وكذلك فإن هذا أمر محسوس يقع لما يجده من فراغ في الوقت والعلم، أمر محسوس كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وأصدق من ذلك كله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد يكون من أسباب الإدمان المشكلات الزوجية والأسرية، حيث يهرب لضعف الإيمان أحد الطرفين أو الأولاد ونحوهم إلى محاولة تناسي هذا، فيزين لهم الشيطان وقرناء السوء ذلك، ويوهمونه أن المخدر سبيل لنسيان الهموم. ألا وإن من أهم أسباب الوقوع في هذا الشرك الخطير السفر إلى بلاد الخارج، حيث يعتاد على هذه السموم، حتى إذا عاد المسافر إلى بلده الطيب المبارك استمات بالحصول عليها. وقد يكون من أسباب ذلك وجود المربيات والخادمات السيئات اللواتي ينشرن ذلك بطريقة تدريجية. وقد يكون من أسباب ذلك وديوعه رواج بعض الأفكار الكاذبة عنها أنها تقوي الجسم والقدرة الجسدية بين الزوجين واعتقاد المتعة والسرور فيها. ومنها الرغبة الخاطئة للهروب من مرض نفسي أو عضوي وانتشار البطالة. ومن أسبابها زيف الإعلام المتهالك المتردي الذي يزين الباطل فتظهر في القصة ونحوها أحداث عجيبة يظهر فيها البطل كما يزعم في صورة مقززة متعاطيا للمخدرات أو مروجا لها أو باحثا عنها، فيهون كل ذلك من وطأة بغض هذا الأمر في النفس. أو قد تجرب الفتاة والفتى على طرائق جمع هذه المخدرات واستعمالها. وكل شيء نفيس من العرض والمال، وقد تنتشر هذه المسكرات والمخدرات بكلمات طائشة تخرج من ألسنة بعض شعراء الفسق والمجون الذين يبكى عليهم وينعون ويندبون وهم قد قدسوا الخمرة ورفعوها في شعرهم وحديثهم. ولعل أشعار آخر الهلكة تنبي عن ذلك كله. فاتقوا الله أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الله في أنفسكم ولا تلقوا بها في النار، واتقوا الله فيما استرعاكم الله من رعية، فأنتم موقوفون بين يدي الله ومسؤولون عن ذلك كله. أحفظتم أم ضيعتم؟ تغرفوا القيم الإسلامية بينكم وبين أبنائكم، واعلموا أن فاقد الشيء لا يعطيه. واتق الله أيها المسلم، وانصح لإخوانك المسلمين، كن ناصحا لهم لعوانا، مخلصا صادقا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أعز من أعز دينك وأذل من خذل دينك. اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات.